ولعن أعدائي من حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحج في الآية 18، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باعتبار أنه هذه الآية فيها أمر بالسجود، لابد من إلفات النظر إلى أن هذه الآية في سورة الحج لا يجب السجود لها، لأن آيات السجد سيأتي التعرض لها أنها أربع، وهي خارج آية 18 من سورة الحج. يقول المولى في سورة الحج في الآية 18: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال بحثنا وكلامنا في هذه الجلسة المباركة في ليلة الخميس في تاريخ الولاء الحسيني. ذكرنا سابقا معنى الولاء، وأنه مبني على الحب، وأن حب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من بين بقية الأئمة مبني حبه على الحسن. هذا من جهة. من جهة ثانية، بني حبه على الحزن لما وقع عليه من مجريات النهضة الحسينية. ذكرنا بالواقع بالتفصيل أن هذا القتل هو استشهاد مكتوب من قبل الله جل وعلا على تفصيل تقدم، وأن هذا القتل كان بسبب إنقاذ الأمة وإنقاذ الدين، ولذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من بعده بنوا جماعة الشيعة ضمن الأمة الإسلامية. وكيفية هذا البناء ذكرناه حينئذ بالتفصيل على يد كل إمام. من جهة ثالثة، ذكرنا لأن كان في استشهاد الإمام الحسين بقاء الدين، أمرنا حينئذ بتجديد الحزن عليه في كل عام، وأن تجديد الحزن كان له حينئذ مصاديق وكان له صور. هذه المصادق والصور سميت بالشعائر، ويصح تسميتها بالشعائر الحسينية، وأن هذه الشعائر الحسينية تارة كانت في الشعر وتكلمنا عنه مفصل، أخرى في التحزن وإقامة المآتم وتكلمنا عنه أيضا، وألحقنا به القراء وكيفية القراءة، وألحقنا به بحثين: بحث في لبس السواد والبحث في موضوع الهريسي. بالواقع فقط من باب الربط نريد أن نتكلم أيضا عن عمارة الحائر الحسيني وزيارته والسجود على التربة المباركة صلوات الله وسلامه على صاحبها وعلى أبيه وأمه وجده وأخيه والأئمة التسعة من ذريته وبنيه. طبعا البحث بالنسبة إلى الحائر، مرادنا بالواقع هو البحث من ناحية عمارة الحرم المشرف، وإلى الحائر كحائر وحدود تكلمنا عنه في مورد آخر في جلسة يوم السبت. من ناحية العمارة سيأتي البحث فيه مفصلا، وسترى أنه أول من بنى العمارة على قبر الإمام الحسين سنة 65 للهجرة على يد المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. هذا من ناحية العمارة باعتبار أنه فيها بحث مفصل فأرجعناه حينئذ إلى الآخر. من ناحية التربة نريد بالواقع من ناحية التربة فقط ما عدا الشفاء، لأنه بالنسبة إلى الشفاء عم نتكلم فيها في جلسة يوم السبت. من ناحية الترب، ولذا بتلاحظ الآن من الشعائر عند الشيعة أنه ما بيسجدوا إلا على الترب الحسينية، ولذا جماعة السنة خصوصا الحنيبلي خصوصا الوهابيين بشنعوا علينا كثير بمسألة السجود على التراب الحسن. من هنا لابد أن نتكلم عن معنى السجود أولا، عن الواجب منه والمستحب ثانيا، عما يصح السجود منه، عما يصح السجود عليه، وما لا يصح السجود، لنرى أن الشيعة عندما تسجد على التربة الحسينية هل أنها تسجد على شيء مخالف لما أمر به المولى جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله، أم أنهم يسجدون على أفضل بقاع الأرض، بل على أفضل بقعة في العالم التكويني الذي خلقه الله جل وعلا. هذا من ناحية بس ربط ما تقدم بما نريد قوله. أما من ناحية الآية 18 بسورة الحج، باعتبار أنه الواحد قد يتصور أن السجود هو فقط وضع الجبهة على الأرض، المولى في هذه الآية أسند السجود إلى من في السماء، من لفظ يطلق على العاقل، ومن في الأرض، وأسند السجود إلى الشمس مع أنه أمر جامد، والقمر والنجوم والجبال والشجر، أسند السجود إلى الدواب مع أنها حيوانات عجموات يعني لا شعور لها ولا تفكير ولا نطق لها كما عند الإنسان، وقال في الآية أسند السجود إلى كثير من الناس، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه الحسب. بالواقع صحة النسبة باعتبار أن السجود هو غاية الخضوع، وهو غاية التذلل، وهو غاية الانقياد، مطلق غاية الخضوع. طبعا الركوع خضوع وانقياد وتذلل، الوقوف بين يدي الله متأدبا هو خضوع وانقياد وتذلل، لكن غاية الخضوع إذا بدك تخضع أكثر من القيام بتركع، إذا بدك تخضع أكثر من الركوع بتسجد، بس إذا بدك تتخضع لله بأكثر من السجود ما فيك تعمل أي شيء إلا السجود. لذا سمي السجود بأنه غاية الخضوع وغاية التذلل وغاية الانقياد. هذا غاية الخضوع سواء كان بالإرادة والاختيار أو كان بالقهر والاضطرار. لذا فالجمادات لما يكن لها اختيار وإرادة فهي كاملة في الانقياد والخضوع لما أراد الرب سبحانه وتعالى. هل تجد شيء في العالم التكويني لا يسير على ما سنه الله من القوانين الطبيعية؟ نفس جريان على ما سنه الله هو خضوع لله، وهو غاية الخضوع لله منها. هذا فهي على الدوام هذه الجمادات في السجود والانقياد للمعبود. وأما التسبيح له من ناحية الجمادات فالتسبيح له بلسان الذل ولسان الإمكان ولسان الافتقار. بأي لحظة المولى بيوقف العون والمدد والفيض عن هذه الجمادات تنعدم هذه الجمادات، نفس احتياجها إليه الدائم، هذا تسبيح من الجمادات إلى الله جل وعلا. نفس الكلام نقوله في الحيوانات العجموات التي لا عقل عندها لا شعور، خضوعها وانقيادها إلى سنن الله في الكون هو بالواقع سجود منها لله جل وعلا. أما ذوي العقول فلما كانوا ذوي إرادة واختيار فإلهم جهتين، إلهم جهة مادية من ناحية البدن، إلهم جهة تكوينية من ناحية حقيقة الروح، وإلهم جهة شعورية من ناحية الإرادة. فهم من جهة، من جهة الأمور التكوينية، فهم من جهة الأمور التكوينية فمن حيثية الإمكان والافتقار والانقياد للسنن الكونية هم كالجمادات والحيوانات في السجود والتسبيح. ومن حيث أنهم أصحاب إرادة وأصحاب تكليف فهم منقسمون إلى قسمين. القسم الأول منهم الملائكة وهم جميعا معصومون منقادون إلى الله جل وعلا لا يعصونه أبدا، فهم في حالة سجود دائم. وأما الناس فهم قسمين، قسم مطيعون من هذه الجهة من جهة الإرادة، وقسم عاصون من هذه الجهة من جهة الإرادة. فمن حيث أنهم مطيعين من جهة الإرادة، قال المولى جل وعلا: وكثير من الناس. وحيث أن بعضهم عاصم من جهة الإرادة، قال: وكثير حق عليه العذاب. وكل الناس من ناحية التكوين منقادين إلى الله جل وعلا بما فيه الكفار، لذا قال: يسجد له من في الأرض، جمع حتى الكافر. ومن هون بيرفع التوهم أن هناك تناف بين صدر الآية وذيله، أنه بصدر الآية المولى أسند السجود إلى كل من في الأرض بما فيه الكافر، في الذيل جعل السجود لبعض الناس دون البعض. رفع التنافي أنه في الذيل نظر إلى الناس من حيث هم مكلفون، من حيث أنهم أصحاب إرادة واختيار، فقسم منهم بإرادتهم بيسجدوا لله، قسم منهم بإرادتهم بيعصوا. لذا قال: وكثير من الناس بيسجد وكثير حق عليه العذاب. لكن كل الناس من ناحية التكوين منقادة إلى سنن الله، تعيش في عالم الملكوت الإلهي، في عالم التكوين، في عالم الأسباب الإلهية، فهي منقادة إلى الله بالانقياد إلى أسبابه. من ناحية الانقياد التكويني فكلها حينئذ ساجد وعليه، فلا تنافي بين صدر الآية وذيلها. لوجود هذا الإشكال فأنا أحببت بالواقع أنه ابتدأ بهذه الآية. السجود هو أوضح الأفعال في الدلالة على عز المولوية، وهو أوضح الأفعال في الدلالة على ذل العبودية، لكن بقيد. وإذا القيد غالبا ما لا نلتفت إليه، لذا بتختلط علينا المفاهيم. السجود شو هو قيده؟ قيده إذا كان السجود بداعي الخضوع والتخضع. إذا كان بداعي التخضع فالسجود حينئذ فيه أبرز مظاهر المولوي لله بفعلك، وفيه أبرز مظاهر ذل العبودية، ويتجلى العبد بأظهر حال التذلل لله حال السجود. أما إذا كان السجود بداعي التكرمة، بداعي الإكرام مش بداعي الخضوع، فهي تحية، كسجود الملائكة لآدم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. لما سجدت الملائكة لآدم ما سجدت بداعي الخضوع لتكون عبادي، سجدت بداعي التكرم له، تكريما له، فكانت تحية. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، سورة البقرة الآية 34. وكسجود أبوي وإخوة يوسف ليوسف، كما في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا، ما قالش وخرا، وخروا يعني الإخوة والأبوين. بالإضافة أنه بصدر السورة رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر، لما سجدوا له قال له لأبي: هذا تأويل رؤياي. فإذا وخروا للجميع بما فيه الإخوة، وخروا له سجدا. سورة يوسف الأيمي. بالواقع لما سجدوا ما سجدوا له عبادة تخضعا تذللا، سجدوا له تكريما وتجليلا، فكان السجود حينئذ منهم له تحية. السجود إذا اعتبرناه وإذا عرفناه أنه أعلى درجات الاستكانة، لم تتحقق أعلى درجات الاستكانة، تحققت بتمكين أعز أعضاء الإنسان وهو الوجه، وأعز أعضاء الوجه وهو الجبين مش الدقن. لا، في فرق. بتلاقي واحد لما بده يكرمك بيبوسك بجبينك، ما بيبوسك بدقنك أو بيبوسك بمنخارك، إلا إذا كان في جهلية عند العرب بيحكوا بأنافي بعضهم من ناحية العز ومن ناحية الحمي والأنفي. لكن من ناحية التكريم، إذا بده كرمك ببوسك بوشك، وإذا بده كرمك أكثر ببوسك بأعز مكان بالوجه اللي هو الجبهة. أنت عم تمكن أعز شيء في وجهك اللي هو الجبهة من أذل الأشياء وهو التراب. أذل الأشياء لأنك تطع عليه بقدمك، ولأنك لا تلتفت إليه حال الوطأ، ولا تعتبره، لا تنظر إليه أنه شيء. فتمكن أعز أعضائك وهو الجبين من أذل الأشياء وهو التراب. من هون بيتحقق أعلى درجات الاستكين. فإن وضعت نفسك هذا الموضع فقد وضعت نفسك موضع الذل أمام الله، واعلم بأنك وضعتها موضعها، مش انه والله انت ازريت فيها. لما بتتذلل بين يدي الله بركل انت حطيت نفسك محلها، انك وضعت نفسك موضعها ورددت الفرع اللي هو انت الى اصله. والانسان اصله من تراب، فانك من التراب خلقت واليه رددت. فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى، وأكده بالتكرار. لذا يستحب السجود مش مرة واحدة تأتي بالتسبيح وإنما ثلاثا، فإن المرة الواحدة ضعيفة الآثار. فإذا رق قلبك وطهر لبك فليصدق رجاؤك في رحمة ربك، فإن رحمته تتسارع إلى الضعيف. فارفع رأسك بعد ما بتنزل الرحمة عليك حال السجود، فارفع رأسك مكبرا سائلا حاجتك مستغفرا من ذنوبك، ثم أكد التواضع بالتكرار وعد إلى السجود ثانيا كذلك على هذه النعمة التي أتتك. هذه من ناحية حكمة تعدد السجود. من ناحية ثانية حكمة تعدد السجود، سئل أمير المؤمنين عن معنى السجدة الأولى، قال تأويلها اللهم إنك منها خلقتنا، إنه كنا بأساسنا من التراب يعني من الأرض، وتأويل رفع رأسك منها، ترفع رأسك من السجدة الأولى ومنها أخرجتنا، والسجدة الثانية وإليها تعيدنا عند الموت، ورفع رأسك منها ومنها تخرجنا تارة أخرى يوم البعث والنشور. إذا توضح معنى السجود بالدقة شهوي وتبين ما هي حينئذ الحكم في تكرار السجود في الصلاة، حتى ما تتصور انه سجدة الشكر هي سجدة واحدة، يستحب كما سطر انه حتى بسجدة الشكر انه تكون سجدتين مع تعفير الجبين، وسيأتي. على كل حال نرجع لأصل المطلب، أصل المطلب ان نبتدئ من القرآن. ففي آيات الله جل وعلا آيتان فيهما أمر بالسجود، أمر بالسجود، وإلا فمادة سجد في الكتاب كاسم وفعل وفعل أمر أو مضارع أو ماضي تجاوزت بحدود 72 إيه الآيات بالضبط اللي فيها صيغة الأمر. صيغة الأمر هي 12 إيه فيها آيتان بصيغة الأمر المذكر موجهة لإلنا. أولى الآيتين قوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، سورة الإنسان الآية 26. طبعا الخطاب وخص بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن القاعدة المعروفة بين الأصوليين قاعدة الاشتراك، إنه ما ثبت من تكليف بحق مسلم يثبت في حق الآخرين إلا ما خرج بالدليل. ما خرج بالدليل، بعض الأشياء خرجت بالدليل إنه هذه من مختصات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في أشياء ما ثبت عليها الدليل فبتكون تجري فيها حينئذ قاعدة الاشتراك. الآية الأولى الآية الثانية في سورة العلق آخرة، والآية تجب فيها سجود، لذلك مش هنقرا نفس السجد. قال كلا لا تطعه، وثم أمر بالسجود قال واقترب، في سورة العلق الآية 19، كذلك هو أمر بالسجود. المورد الثالث الأمر بالسجود كان فيها للخطاب المفرد المؤنث مش المذكر، وكان الخطاب لمريم: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، سورة آل عمران الآية 43. ثلاثة ظلت تسعة، خمسة منها ورد بصيغة الجمع خطابا للملائكة، نحو قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. كل الأوامر اللي إجا فيها الأمر بالسجود للملائكة كانت السجود لآدم. هلا تعرف انه كل شغلة الملائكة هي من اجل خدمة الانسان مش من اجل شيء اخر. خمس ايات ورد فيها الخطاب بالسجود كانت للملائكة كلها اسجدوا بالنسبة لآدم. هذه خمسة وثلاثة اثنين. وورد اي الخطاب فيها الى المشركين خاصة، وهي قوله تعالى: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، بيعرفوش شو معنى الرحمن. وفيها أي ورد الخطاب فيها كسابقتها للمشركين، وطبعا هذه الآية في سورة فصلت السجد ويجب فيها السجود، لذلك ما اشرح نحكي لفظ السجود، وهي قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ثم أمر المولى جل وعلا بالسجود للجميع، كان الخطاب للجمع لله الذي خلقهن، خلق الشمس والقمر وكل الكائنات، ما في داعي تسجد لنفس المخلوق مهما عظم، فاسجد حينئذ إلى الخالق لهذه الكائنات، في سورة فصلت الآية 37. بالواقع بالنسبة إلى السجود ورد أخبار كثيرة جدا في الحث عليه، وورد أخبار كثيرة في الحث على طول السجود. ورد أن طول السجود من دين الأئمة، طول السجود الواحد يطول بالسجد مش ينقض نقر الغراب، وأنه من سنن الأوابين أي التائبين، وأنه من أشد الأعمال على إبليس، وأنه يحط الذنوب كما يحط الريح ورق الشجر. ورد من ناحية السجود أنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وورد أن السجود منتهى العبادة من بني آدم. من أهم الأخبار، نوادر الأخبار في السجود، جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: علمني عملا يحبني الله تعالى عليه ويحبني المخلوقون. بده عمل يحب الله ويحب المخلوقين، ويسري الله مالي ثلاثة، ويصح بدني أربعة، ويطيل عمري خمسة، ويحشرني معك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه ست خصال، تحتاج إلى ست خصال، إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه، وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم، وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه،
وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة، وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك، وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. لذلك المولى جل وعلا عندما وصف المؤمنين من أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر سورة الفتح: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سؤال: هل تراهم ركعا سجدا؟ وصفهم بأنهم من أصحاب الركوع، من أصحاب السجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم، محل يشيلون سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الأثر الذي أشير إليه في الآية، هذا الأثر الذي يظهر في الجبهة من كثرة السجود، ويدل عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء. الجبهة جلحاء يعني ميلسي، ليس فيها أثر السجود. في خبر ثاني عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان لأبي عليهما السلام في موضع سجوده آثار ناتية، يعني لحم ميت كان ينتو، يعني كان يظهر عن الجلد، وكان يقطعها في السنة مرتين، وفي كل مرة 5 ثفنات، 5 مثل يعني مثل شي جرح، أو مثل إنه شي جرح أو شي إنه يعني لحم ميت في 5 مواطن في جبهته، في كل مرة 5 ثفنات، فسمي ذا الثفنات لذلك. في خبر ثالث عن الإمام الصادق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أطيل السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر إبليس بالسجود فعصى، وهذا ابن آدم أمر بالسجود فأطاع ونشأ. خبر آخر من دين الأئمة عن الإمام الرضا عليه السلام: من دين الأئمة الورع والعفة والصدق والصلاح وطول السجود. أيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، كثرت ذنوبي وضعف عملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سجد سجدة حط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. خبر آخر عن الإمام الصادق: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. جاء رجل ودخل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: سل ما شئت. قال: تحمل لي، يعني أضمن، تحمل لي على ربك الجنة، إنه اضمني على ربك الجنة. فقال: تحملت لك، أنا ضمنت لك على الله الجنة، ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اقرأ من ترى أنه يطيعني ويأخذ بقولي اقرأ السلام، وأوصهم بتقوى الله والورع في دينهم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الواجب والمستحب من السجود على المكلف؟ أما الواجب فهو الواجب من السجود حال الصلاة فقط، ولا يجب سجود خارج عالم الصلاة. هذا من جهة. من جهة ثانية، السجود في داخل الصلاة ركن، والمراد بركنية السجود في الصلاة أن زيادته ونقيصته سهوا أو عمدا مبطل للصلاة. هذا معنى الركنية. طبعا الأركان في الصلاة خمسة: تكبيرة الإحرام، السجود، الركوع، السجود، النية، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، والقيام الذي عنه تركع، يعني أن يكون ركوعك عن قيام. هذه الأركان الخمس غير مسألة لا تعاد الصلاة. بتلاقي حتى عند البعض، ومع الأسف يمكن يكون معمم، بتلاقي بيخلط بين هالأركان الخمس وبين لا تعاد الصلاة إلا من خمس: من الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. هذا حديث لا تعاد، صح نظر لخمسة بس مش كل أركان. السجود والركوع أركان، بس الوقت والقبل والطهور من المقدمات، مش من الأركان، مش من أجزاء الصلاة. بخلاف النية، تكبيرة الإحرام، القيام الذي عنه تركع، الركوع والسجود، فدي أجزاء ركنية. بظل من الصلاة ستة أجزاء غير ركنية، اللي هي القراءة، الذكر، الطمأنينة، الموالاة، يعني التتابع بالأفعال، والتشهد والتسليم. طبعا الطمأنينة انك تكون تأتي بالأفعال مطمئنة، مش انه انت عم تتحرك ان تأتي حينئذ فيه. هذه الأجزاء غير ركنية بتبطل الصلاة اذا تركت عمدا، او اذا اتيت بها زيادة عمدا. اما اذا نقصت سهوا او زدت سهوا ما بتبطل الصلاة، وبكون الى حينئذ علاج. بس محل الشاهد ان احنا ليش فتنا بالفرع الفقهي؟ فتنا بالفرع الفقهي لنقول ان السجود اللي هو ركن مش السجدة الاولى، مجموع السجدتين، بدليل انه لو واحد جاب سجدة تلت بالركعة الاولى او التانية او التالتة او الرابعة، جاب سجدة تلت سهوا ما بتبطل الصلاة. مش مطلق السجود هو الركن، الركنية هو مجموع السجدتين. مجموع السجدتين هو حينئذ الركن. والركنية إلنا شو معناتها؟ أنه زيادتها ونقصانها سهوا أو عمدا يبطل الصلاة. بالواقع المولى جل وعلا عندما أمرنا بالسجود اللي هو ركن في الصلاة، ما أمرنا بالسجود العرفي، وهذه أيضا من جملة الأشياء المش واضحة عند الناس. في هناك السجود العرفي ووضع الجبهة على الأرض، ممكن تحط الجبهة على الأرض وما يكونش تاك على الأرض، ما يكونش ركبتيك على الأرض، يكون منبطح. في سجود شرعي، السجود الشرعي اللي هو يعني مجموعه مؤلف من عدة أشياء ومن عدة قيود، مجموعه مجموع القيود مع تكرار حتى يصير سجدتين هو حينئذ الركن. السجود الشرعي ما بيكفي فقط انك تحط الجبهة على الأرض، فقط انك تحط الجبهة على الأرض وتحط كذلك أعضاء أخرى، الكفين وعيني الركبتين ورأسي الإبهامين. من ناحية الكفين يجب في الكفين الباطن، حط باطنهم بس. كيف؟ مش عن طريق الوسواسيين، قال انه بس بده ينزل يفرجيك الورع بيبلش يعمل لك هيك، انه قبل ما يجي شو عم تعمل هيك يعني عما شو عم تدلك شيء تحت ايده؟ ما هو كل ما واجب لك انك تحط هيك بالعرف، رح يضل في مس يعني أجزاء من إيدك مش متواصلة مع الأرض، ما إيدك مش مستوية تمام، ما هم فيها انحناء وهم في انحناء بين الأصابع، وهو كيف بدك توصل إلى الأرض أنت؟ وعاود لابس خاتم كيف بدك توصلها؟ وكل أبلش عمل لك هيك قلب الأرض، إنه بده حط كل باطنه، ما بده يوصل كل الباطن،
لك يعني منين بيعملوا لي هالصلاة بدف وإله خشخيش. يكفي في وضع باطن الكفين الاستيعاب العرف، يعني عرفا بينقال حاط الداك عرف. لذلك أمرار الواحد بتاعها مثلا طرف السجد يشتيده على طرف السجد عم يصلي عليها، مصعده على الأرض ومصعده على طرف السجد، في قسم منه مش واصل لا على طرف السجد ولا على الأرض، صحيح لأنه يكفي عرفا يقال إيده حط على الأرض. أو على مبدين ما تضبط الصلاة إذا كانت إيدك جاي نص على طرف السجاد اللي عم تصلي عليها نص على الأرض، ما بتضبط. لا لأنه ما بين السجاد وطرف الأرض في فاصل شوي، رح ياخد شيء من كفك، رح يروح فراغ بكفك، ما بيضبط. مع أنه كيف الاستيعاب العرف؟ طيب خيعين الركبتين كيف بتحددون مدار على العرف؟ كيف بتحطون على الأرض كمان المدار على العرف؟ شو المضار انك تحط عين الركبتين كلهم؟ ليش انت كمان مثل يعني ما بت العود الاحتياط بس بالايد هيك بتعملها بالارض؟ طيب وعملها ركيبك كمان هيك يعني هززهم بالارض لتطلع عين الركبة كلها، ما بتطلع عين الركبة كلها على الارض، مش ممكن. بده يطلع كمان بالاستيع يعني عرفا ما يسمى عرفا انه والله حطيت عين الركبتين على الارض. الركبتان يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما، وإن لم يستوعب السجود عين الركبتين بتمامه. كذلك طرفي الإبهامين مش رح يكون كل الطرف بتمامه على الأرض، يكفي كمان يكون مسمى طرف الإبهامين من القدم على الأرض. أما من ناحية الجبهة ما إلى حد، يكفي مسمى السجود ولو بمقدار حبة حمصة، ولو بمقدار حبة حمصة يكفي انه اجى شيء من جبهتك على الارض يصدق حينئذ السجود. نعم يستحب يكون بمقدار الدرهم، الدرهم الشرعي بالضبط اذا بتعرف حجمه مش وزنه، وزنه مثلا 2.52 جرامين فاصل 52 جرام وزن الجرام، لكن بتلاحظ الجرام الجرام نعم يعني عفوا درهم المولى ترى تعبدنا بوزنه من ناحية الوزن في الديات، أخرى تعبدنا بحجمه. لذلك الدم إذا أنت في دم على ثوبك بقوله بمقدار الدرهم معفو عنه، مقدار الدرهم ساعة مش وزنا، ولا ما فيكش تو كيف بك تعا أنت اعملها كده هل المفتحة هي بالضبط هي بتجي قد الدرهم بالضبط. يعني يستحب يكون مقدار وضع الجبهة على الأرض بمقدار الدرهم بهالحد، بس يكفي مسمى السجود، يكفي مسمى ملاقاة جزء من الجبهة مع جزء من الأرض يتحقق حينئذ السجود. هذا من جهة، من جهة تانية لما بتسجد ما بيكفي انك تحطهم ويكون عمدتك مش عليهم، بك تعتمد. بتقلي كيف معقولي؟ بقلك ممكن إذا جاء واحد رابطك بالسقف، رابطك بحبلي بالسقف من وسطك وصلك إلى طرف الأرض بحيث بتحط دايك وركبتيك وجبهتك، بس عمدتك مش على يديك وجبهتك وركبتيك وإبهاميك، ما بتحقق السجود. لابد يكون في سجود على اعتماد ليصدق أنك سجدت لله جل وعلا. أيضا يجب الذكر في داخل السجد، سبحان ربي الأعلى، في هذه التسبيحة سبحان ربي الأعلى وبحمده الكامل، يعني التسبيحة التامة التسبيحة الكاملة يستحب تكرارها ثلاثا، أو أن تقول سبحان الله ثلاثا مثل ما بدك. أيضا من جملة القيود وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر، بمقدار سبحان ربي الأعلى وبتكون مطمئن، مش تكون والله متقلقل. يعني بعد جبهتك ما وضعت على الأرض وبلشت بالذكر، أو ركبتك ما استقروا منيح، أو طرفي إبهامك أو الأعضاء حينئذ السبب. أيضا من جملة الأمور يجب رفع الرأس من السجدة الأولى، يعني قد ما بتطول بالسجدة لا تحسب لك سجدتين، بتظل سجدة أولى حتى ترفع راسك معتدلا مطمئنا ثم تنحني حينئذ للسجود مرتك. هلأ بالسجود يشترط مساواة الجبهة مع الموقف، محل ما بتسجد مع الموقف اللي بتوقف، يشترط المساواة، يغتفر بالارتفاع أو بالدنو مقدار 4 أصابع مضمومات، هيك يكون التفاوت بين هاي 4 أصابع بين جبهتك وبين لذلك يعني ما فيك تصلي أنت واقف على مكان مستوي حاطط قدامك سجدات بمقدار أكثر من 4 أصابع مضمومات تبطل الصلاة. بس المدار كمان هذا برسم اللي وهذه كمان برسم هلا اللي بحذره الحمد لله شرعنا على كله حزيزير، خد مليون ليرة وحل هالإشكال، حل هالسؤال إنه شو المراد بالموقف؟ مش المراد بالموقف لما بتوقف أنت منتصب قدمين، المراد بالموقف مجموع الركبتين مع القدمين حال السجود، ولا ممكن إنه تكون ركبتيك بمستوى قدميك وإبهاميك نازلين عن مستوى قدميك أكثر من 4 ما بيضر. المدار يكون مجموع الركبتين مع القدمين المجموع أقل أو أعلى من الجبهة 4 أصابع مضمومات، هذا هو اللي بيضر حينئذ في صحة الصلاة. أيضا يستحب هذا من ناحية السجود الشرعي، يستحب هذا السجود الشرعي التكبير حال الانتصاب من الركوع، بتبلش الاستحباب السجود من لما بترفع راسك من التكبير وبدك تشرع بالسجود، فيستحب تكبره من فوق انت واقف تكبر، بعد ما ترفع راسك من الركوع بتكبر وبتهوي للأفذ في السجود. يستحب لما بتزع الأرض السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إليه، انك تنزل على يديك بالأول. يستحب استيعاب الجبهة بتمامها لما بتسجد، وإن قلنا مسمى السجود كيف يصدق فيه حينئذ مطلق يعني الملاقات بين جزء من الجبهة وجزء من الأرض. يستحب استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه. يستحب الإرغام بطرف الأنف مثل ما بتسجد بجبهتك، إنك تسجد كمان بطرف الأنف توصلها إما للتراب إذا عم تسجد على التراب أو على سجد حسيني إذا عم تسجد بالجبهة على سجد حسيني. إرغام الأنف بالسجود على ما يصح السجود عليه. يستحب بسط الكفين مضمومتي الأصابع حتى الإبهامين حذاء الأذنين، تحطهم بمقابل الأذنين موجها بهما إلى القبلة. فك أنت على السجود تحط ذاك تحت صدرك، فك تحط المجنحين ابعاد عن صدرك، بس يستحب يكونوا على بحذاء أذنيك مضمومتين متوجهتين نحو القبلة. يستحب التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض والتجنيح بأن يرفع مرفقي، بس تحط ذلك أنك ترفع هالمرفقين عن الأرض مش تحط المرفقين مع اليدين، بجوز ما بتبطل السجود ولا الصلاة بس يستحب أنك ترفعه يكون مجنح بهذا الشكل. والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه، يكون بيناتهم هيك يعني مثل شي زاوية مستقيمة، مش انه يكونوا على بعضهم هيك وهو يحططهم تحت حينئذ صدر. يستحب الدعاء بالمأثور بعد ذكر حال السجود. ويستحب ايضا الدعاء بالمأثور اللي هو الاستغفار، استغفر الله ربي واتوب اليه بعد رفع الرأس من السجود. ويستحب اختيار التسبيحة الكبرى، مش انك تكتفي بسبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانما يستحب انك تختار التسبيحة الكبرى سبحان ربي الاعلى وبحمده. يستحب الختم على الوتر على الفرد، يعني اما تجيبها مرة او ثلاثة او خمسة او سبعة او تسعة وهكذا، مش انك توقف فيها على 2 و4 والستة و... يستحب ايضا بان يجلس بعد ما بيرفع راسه من السجود بأن يجلس متوركا، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى، وما بيجهو إلا إذا نزل يعني حيد جراي شوي من تحت وبيجي حينئذ ظهر اليسرى في بطن اليمنى هيك بكون هو متكئ متورك يعني متكئ على فخذه حينئذ الايسر. يستحب وضع اليدين حال الجلوس على الفخذين، اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، الجلوس مطمئنا بعد السجدتين، يعني بعد السجدتين مش تضلك انت واقف دغري، هي بيسموها جلسة الاستراحة، مستحب انك تجلس جلسة الاستراحة، انك تجلس، السنة ما بيجلسوها، بعد السجود مباشرة بضل واقف حينئذ الى القيام. انك تجلس بعد رفع الرأس من السجد الثاني وهو المسمى بجلسة الاستراحة. إذا أردت النهوض يستحب أن تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. يستحب حال القيام أن تعتمد على يديك عند النهوض، فمن غير عجن بهما، من غير عجن مش هتقعد عليه، وإنما تنهض على يديك ببسطهم، إنك تحطهم هيك بهذا الشكل و ترتفع حينئذ على يديك، ثم ترفع عجيزتك، ثم ترفع إلى القيام. هذا السجود الوجه. هناك سجود تاني لا يجب في داخل الصلاة، وإنما يجب عند حدوث سببه. حدوث سببه إذا قرأ أو استمع، إذا قرأ القراءة واضحة، أما إذا استمع، الاستماع غير السماع. الاستماع هو إرادة فيه السجود، أما السماع السجد لا يجب حينئذ. لا، آيات السجد بالواقع طبعا في القرآن بتلاحظ أنه هناك 14 مورد فيها أمر بالسجود ويستحب فيها السجود، لكن الذي يجب فيه السجود كما ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال العزائم التي تجب فيها السجود على نحو العزيمة، فيها أمر بالسجود ويستحب فيها السجود، لكن الذي يجب فيه السجود كما ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال العزائم التي تجب فيها السجود على نحو العزيمة الفرض، ألف لام ميم التنزيل الرهيج التفصيلة، حميم السجد والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك يعني العلق، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض، نص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الفقهاء بإجماعهم قالوا يجب السجود عند تلاوة آيات أربع من صور الأربع. آخر سورة النجم هي آية 62، وآخر سورة العلق اللي هي آية 19، وآية 15 من سورة السجد. سورة السجد تبتدئ بألف لام ميم، ألف لام ميم للتفصيل بين وبين سورة فصلت، كل منهما فيها أمر بالسجد وفيها سجد، وكل منهما يطلق عليهما اسم السجد، بس كيف بيميزوا بينتهم؟ بين حاميم السجد وألف لام ميم السجد، أو بفصلوا بينتهم كما الآن متعارف بين سورة السجد وسورة فصلت. سورة السجد مراد فيها ألف لام ميم تنزيل الكتاب إلى آخر، فالآية 15 اللي بتنتهي ولا يستكبرون، الآية الرابعة اللي هي بالواقع في سورة فصلت حميم السجد آية 37. عند قراءة أو الاستماع لهالآيات الأربع فيجب حينئذ السجود. وجوب السجود وجوب فوري، يعني مش إذا ماشي أنت بالطريق تقول والله ما بيحسن لهالتأم أنه يتمرر أنه والله أنا أسجد بالأرض لله جل وعلا. وجوبها فوري لا يجوز تأخيرها، ولو أخرها فهو عاص، ومع العصيان يجب الإتيان بها فيما بعد، أنه وضصت عنه يجب أن يأتي بها ولو فيما بعد. الأمر الثاني، تتكرر السجود بتكرر قراءة الآيات، لكن بتكرر قراءة الآيات مع التعاقب، يعني أردت آية سجدت، أردت الآية الثانية بتجد مرة ثانية، مش تقول والله أنه أنا سجدت للآية الأولى فخلص، كل آية بتذكرها بدك تعملها حينئذ سجد. الأمر الثالث كما قلنا يعتبر في وجوب السجد إما القراءة أو الاستماع بكون المسموع صادرا بعنوان القرآنية. أما أنه لفظ اسجدوا هلأ أنا عم بحكي مش بعنوان القرآنية، مش واجب حينئذ أنه الواحد مباشرة لأنه في أمر بالسجود يقوم يسجد، لابد أن يذكر الأمر الموجود بالسجود بعنوان القرآنية، بعنوان ما ورد في القرآن. فلو تكلم شخص بالآية أو ببعضها لا بقصد القرآنية، أو سمعت من صبي غير مميز أو من أو من صندوق حبس الصوت آلة التسجيل، فلا يجب السجود لها. لابد يكون في ناطق مكلف مختار عاقل عما يقوله وانت عم تستمع له حتى يصدق القرآنية، فيجب حينئذ السجود. طبعا إذا وجب السجود يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسمى، بعد تحقق مسمى يعني الواجب بالسجود تحط جبهتك على الأرض ما عدا الأعضاء الست الباقي. لا يشترط فيه الاستقبال، لا يشترط التوجه للقبلة، لا يشترط حين الطهارة، ولكن يشترط أنك تحط الجبهة على الأرض، وهذا من ناحية، وأن تحط الجبهة على الأرض بنية السجد الواجبي، وأيضا أن يكون المكان مباحا. أما إذا كان مغصوب وأنت عارف بالغصب ما بيتحقق منك السجود، كيف تطيع المولى من يعني وأنت تعصيه؟ بده ينزل، بده ينزل على الأرض لأنه اتخذ بهذا، إلا إذا كان اتخذ ثابت وفيه أنه يرجع يقلب، يعني إذا كان نايم على ظهره يرجع يقعد ويحط راسه على المكان اللي ممكن أنه يطأ، مش طبعا ليس في هذا السجود تشهد، ليس في هذا السجود تسليم، ليس في هذا السجود تكبير. يستحب بعد ما ترفع راسك من السجود انك تكبر وان تقول في السجود لا اله الا الله حقا حقا. فيك تسجد وما تقول شيء، بس يستحب تقول لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ايمانا وتصديقا، لا اله الا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بالواقع في السجود يستحب السجود للشكر لله جل وعلا عند تجدد كل نعمة، كل ما بتنزل لك نعمة يستحب أنك تسجد لله، وعند دفع كل نقمة اثنين، وعند تذكرهما، كل ما تذكرت انه الله انعم عليك يستحب ان تسجد، كل ما تذكرت انه الله خلصك من بلاء يستحب، ما قلنا واجب، ويستحب عند تذكرهما. هنا سجدة الشكر هي بالواقع يعني المسنون اولا وبالذات انه يكون سجد واحد، والأفضل أن يأتي باثنتين بسجدتي شكر. كيف؟ إنك تسجد أولا وتعفر الجبين مع الخدين، لما بتعفر جبينك مع الهلا الخد توصل للخد إنك ترجع تسجد مرتين، فبيصير سجودان أو سجدتان بينهما تعفير الجبين والخدين. يستعد في سجدة الشكر على خلاف سجدة الصلاة افتراش الذراعين، يعني تحط كل العضد في الأرض افتراش الذراعين، وقد ما فيك تقرب الصدر إلى الله إلى الأرض، أن تقرب الصدر إلى الأرض. ويستحب أن تقول شكرا لله أو شكرا شكرا مئة مرة. يكفي إذا كان ما عندكش يعني همة على ذلك ثلاث مرات، يكفي أن تقول مرة واحدة. أحسن ما يقال في سجدة الشكر ما ورد عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، قال: قل وأنت ساجد: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي
والإسلام ديني ومحمدا صلى الله عليه وآله نبي وعليا والحسن والحسين وتعدهم إلى آخره أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرك. اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا. اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك. بإيوائك يعني بالحلف، إنك حلفت يعني أخذت على نفسك موثقا. اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك، شو الحلف؟ لأعدائك، إنه حلفت لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين. اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم. أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا. اللهم إني أسألك اليسر بعد اليسر ثلاثا، ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول يا كهفي حين تعين المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا. صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد. ثم تضع خدك الأيسر وتقول يا مذل كل جبار ومعز كل ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي. ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول 100 مرة شكرا شكرا. فإن سألت حاجتك مرة أخرى فتبضى إن شاء الله. بالواقع هذا ما أحببنا كلامك مقدمي بالنسبة لما يستحب به السجود على تربة أبي عبد الله الحسين. أما بقية الأبحاث فنرجئها إلى الأسبوع المقبل، وإن كانت ليلة عيد يعني في الجمعة المقبلة، لأنه القمر يعني في الخميس المغرب رح يكون عمره 61 دقيقة. رح يشوفونا كتير، رح يشوفوه مين، مش كل الناس كتير، رح يشوفوه كل الناس. قبل منه بيوم شاطرين كانوا مثل ما شافوه الثلاثة عشية شافوا لنا يا الأربع عشية، أو بالعكس إذا بدهم كناقض يعني بآخر الشهر، ولكن ليلة قدر مش حابين إن نحكي بجدل على الإطلاق. أو مثل ما بين الأربع عشية كبير ومع كبر كابن ليلي يقولوا لنا الجمعة الخميس عشية رح يكون كبير وكفو ابن ليلي. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.